السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أعان بفضله الأقدام السالكة وأنقذ برحمته النفوس الهالكة ويسر من شاء لليسرى فرغب في الآخرة، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله خير من اصطفاه الله وانتخب ففاق الفائقين في الفضائل والرتب. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام الأحباب، يتجدد لقاؤنا الممتع معكم في برنامجكم لماذا أسلموا، وحلقتنا اليوم حلقة خاصة مع المهتدي عبد الكريم النصار. حلقتنا حلقة خاصة لأننا في حلقة اليوم لا نتعامل فحسب مع مستندات ووثائق ورقية، وإنما نتعامل تعاملا إنسانيا، إذ يحل ضيفا علينا ومعنا المهتدي عبد الكريم النصار، والذي يكره في حقيقة الأمر أن ينادى باسمه القديم أيام كان في الولايات المتحدة الأمريكية بول نيرون. نريد أن نبتدئ القصة من بدايتها. ولد ضيفنا المهتدي في مدينة بوسطن سنة 1954، ونشأ كما ينشأ لداته وأمثاله في هذه المدينة، تلقى ثقافته واتخذ سلك التاريخ، وتخرج في جامعة ماس وحصل على ليسانس التاريخ. فصلة ضيفنا بالتاريخ صلة وثيقة العرى. ثم تدرج في مجال الدراسات العليا في جامعة أريزونا فحصل على شهادة الماجستير، وتصاحبنا بالمناسبة صورته المهتدي عبد الكريم النصار. تدرج بعد ذلك فحصل على شهادة الماجستير من جامعة أريزونا في تخصص محدد، وهو تخصص الدراسات الاستشراقية. ثم اجتاز الامتحانات التكميلية للحصول على الدكتوراه في مجال تخصص الشرق الأوسط والدراسات الإسلامية، وعمل معيدا للدراسات الإسلامية في جامعة أريزونا. شاء الله عز وجل لعبد الكريم النصار أن يطوف تطوافة واسعة، وتصاحبنا دائما صورته، والصورة حتى الآن ورقية لن تلبث أن تتحول فيما بعد إلى صورة إنسانية نجري معها حوارا، نأمل وندعو الله عز وجل أن يهدي به قلوبا، وأن يجعل هذه القلوب تعمر بالإيمان واليقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طاف ضيفنا تطوافة كبيرة، ولا ننسى أنه قد أشهر إسلامه سنة 1982، هذا هو التوثيق الرسمي لإشهاره الإسلام، ولكننا عرفنا من ضيفنا أن القرار كان قد اختمر داخله تماما ووصل إلى ضفاف اليقين عام 1980. ضيفنا شاء الله عز وجل له أن ينطق بالشهادتين وأن ينعم بنعمة الإسلام وما أعظمها من نعمة، ثم شاء الله عز وجل له أن ينزل ضيفا هنا في مصر، وتحديدا في الإسكندرية، حيث يعمل محاضرا في عدة جهات أكاديمية وعلمية. ضيفنا صلته بالتاريخ صلة وثيقة، وضيفنا أيضا يمثل نموذجا حيا لصلابة الإرادة الداخلية، وهذا ما نريد أن نقوله، إن قوة المسلم لا تستقى فحسب من إمكانات مادية، ولكن قوته تنبثق من ذاته. فبرغم الظروف غير المواتية، وبرغم أن ضيفنا كان منذورا وكان يعد إعدادا قويا لأن ينخرط في جماعات التبشير، وقد نال دورات مكثفة في التنصير، لكن شاء الله عز وجل له طريقا آخر، شاء له أن يدخل بزخم ساحات التوحيد والنور، وأن ينطق بالشهادتين، وأن يصبح على اسم الله والبركة داعية من أقوى دعاة الإسلام. قوة المسلم لا تستقى من مصدر خارجي محدد، لكن قوته تستقى أساسا من ذاته. معنا للمهتدي عبد الكريم النصار صورة أخرى، وهي صورة هذه المرة من لحم ودم. لا أريد أن أستطرد في عرض وثائق ومستندات، وبالمناسبة معنا مستند مهم، نأمل من إخوتنا في الكنترول أن يكونوا معنا بالصور، وثيقة اعتناقه الإسلام، والتي مهرت بتوقيع الدكتور السعدي فرهود، ومهرت بوجود خاتم الأزهر الشريف عليها، وقد تصاحبنا هذه الوثيقة في أثناء الحلقة، وهذه بالمناسبة مطبوعة من المطبوعات التي أصدرتها جمعية تبليغ الإسلام، وهي جمعية لعبت دورا جذريا سنناقشه اليوم مع أمينها العام، وهذا يجعلنا نسلم الخيط إلى ضيوفنا مباشرة الذين نجلس معهم في الاستوديو. يحل علينا ضيفا في الاستوديو المهتدي عبد الكريم النصار. Welcome and congratulations.
شكرا جزيلا.
ومعنا أيضا الأستاذ علي عزت، الأمين العام لجمعية تبليغ الإسلام، وهذه الجمعية تقوم بنشاط كبير، وإذا كنا قد أثرنا موضوع ترجمة تراث المسلمين إلى اللغات الأخرى وأكدنا هذا الموضوع فيما يزيد عن 10 حلقات، فلا بد أن نقول إن هناك جهودا تبذل وما ينبغي أن يبخس أصحابها حقهم. جمعية تبليغ الإسلام تترجم تراث الإسلام إلى 111 لغة، وتحاول أن تصل بالصوت الإسلامي إلى كل لغة حية ناطقة. ومعنا يحل ضيفا علينا أمينها العام الأستاذ الداعية الإسلامي الأستاذ علي عزت، أهلا بكم ومرحبا.
أهلا بحضرتك.
ومعنا أيضا داعية إسلامي قادم بسرعة نيزكية وصاروخية، ونرجو من الله عز وجل أن يفتح عليه وأن يمن عليه بمزيد من الفتوح، ولا أريد أن أقول هنا إنه بالفعل شاركني في إعداد هذه الحلقة وتجشم مشاق كبيرة، وما ذلك إلا لفرط حبه لهذا العمل الدعوي الذي يدشن أولى خطواته الأولى. معنا الداعية الإسلامي الأستاذ محمود فكري، أهلا بكم ومرحبا. Congratulations and at the first I want you to tell us the story from the beginning. All details. We want you to talk to us about the period before accepting Islam. We want you to shed lights on this period. How did you think? How did you choose? And so on, until accepting Islam actually.
Well, first I want to thank you for these kind words. It's because of kindnesses such as this that I choose to stay here in Egypt, and the brothers really keep me going. I was born in Boston, like you said. Then when I was a little boy, we moved to 100 kilometers south of Boston, still in Massachusetts. As I grew older and went to the University of Massachusetts, I started thinking about religion and comparative religion, me and a couple of friends of mine. I tended to study Islam more than the other religions, but I remember having a real interest in all religions, Hinduism, Buddhism, Christianity, of course, because I was a Roman Catholic Christian. Something inside of me always told me that someday I would become a Muslim. It was just a matter of time. And during the course of my college studies, I kept learning more and more and more and more about Islam and the other religions. Then I went to graduate school in Arizona, and here I was introduced to a lot more Muslims because there were many foreign Muslim students there. In Massachusetts, I had a couple of Islamic influences. I had a couple of Muslim professors who I was very close to. One of them taught comparative religion, and I became a friend of, his name was Dr. Shaukat Ali.
Shaukat Ali
from Pakistan. He was like a mentor to me. He took me into his home. I befriended his whole family. Many a day I would go visit him and his family before I was a Muslim. He knew I was a seeker. Dr. Nasir Aruri was a Palestinian professor who was also close to me, who arranged for me to go to the University of Arizona, where I studied Near East studies, politics, Islam, and history, because I was always a historian. Even in high school, I was studying history, but of course, studying Near East history, that's a specialty which you don't have in the high schools, or even at the University of Massachusetts at Dartmouth, where I went.
Modern history or ancient?
I liked all history. In high school, I would just take whatever they offered, which was basically American history, and they had British history at my high school. At the university, we were able to take independent studies. So then I was able to take Near Eastern history. And I remember I did this with Dr. Aruri, and I would do it country by country, and I would study Islam with Dr. Ali. I would read books about each country. I would read a book. I read a book about each of the caliphs. And then I went to Arizona, and I was introduced to many more Muslims from many countries.
Until this time, you didn't read about Quran, Holy Quran.
I have read a translation of the Quran, sure. Hmm. Sure, I had read Marmaduke Pickthall's translation or interpretation of the Quran. That was really the only one at this time. Of course, there are much better ones now, but that's the one I read in the beginning, and I had that one for years.
No. Wait a minute. الأستاذ عبد الكريم النصار يحدثنا عن قسم من سيرته الذاتية عن نشأته في مدينة بوسطن كما ذكرنا عام 1954 ويحدثنا أيضا عن ولعه بدراسة التاريخ وبدراسة علم مقارنة الأديان ويلفت نظرنا إلى أنه لم يقرأ في الإسلام فحسب ولكن سبق ذلك قراءات في البوذية وقراءات في عدد من العقائد التي كانت فاشية وشائعة في الولايات المتحدة الأمريكية ويبدو أنه دخل من باب علم مقارنة الأديان وهذا ما فتح له مجالا رحيبا ومراحا واسعا لأن يتعرف إلى الإسلام عن كثب في سياق مقارنة الفكر الإسلامي والعطاء الإسلامي بأفكار العقائد والإيمانات الأخرى. يحدثنا الدكتور عبد الكريم الأستاذ عبد الكريم النصار أنه التقى بعدد من الأصدقاء الذين عرفوه بالإسلام ويخص بالذكر داعية منهم اسمه الدكتور شوكة علي هو الذي فتح له بابا واسعا وفتح له أيضا مساحات ليتعرف أكثر فأكثر على الإسلام وهو يلفت نظرنا إلى ولعه بالتاريخ القديم والحديث ولا بد أن نؤكد هنا نفس ما أكدناه في صدر الحلقة أن اقترابه عن كثب من التاريخ كان مدخلا أساسيا وجذريا لمعرفة عطاء المسلمين في سياقه التاريخي الصحيح وهذا ما نادينا به مرارا ينبغي أن تعاد قراءة التاريخ لأن قراءة التاريخ بذاتها بلا تشويه سبيل مفضية إلى التعرف إلى الإسلام. سنعود إلى الأستاذ عبد الكريم النصار مرة أخرى ولكن بعد أن نرحب بالأستاذ علي عزت. جمعيتكم تقوم بنشاط كبير ونشاطكم لا يمتد فقط الأستاذ عبد الكريم النصار لكن إلى عدد كبير من المسلمين بلغاتهم الأصلية وقد عرفت أنكم تترجمون تراث المسلمين وقرآنهم وسنتهم إلى 111 لغة وأنكم شاركتم في 52 معرض عالمي وقدمتم مطبوعات ومنشورات عرضنا بعضها خاصة بالإسلام وثقافته وعطاءات المسلمين بوجه عام. حدثنا أولا عن دورك الشخصي كداعية وعن دور الجمعية لأنني عرفت منك أن الجمعية ترتد إلى عام 1929 يعني نشأتها كانت مع مطالع القرن الماضي. حدثنا في عجالة سريعة تناسب يعني ضيق الوقت الذي نعتذر عنه عن نشاطكم وعن نشاط الجمعية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. طبعا أحب أن أشكر قناة الرحمة التي أتاحت لنا هذه الفرصة لهذا اللقاء. كما قلت حضرتك أن جمعية تبليغ الإسلام بيرجع تاريخها إلى سنة 1929 وأسسها المهندس محمد توفيق أحمد سعد وكان في بعثة في ألمانيا في هذا الوقت وأسس دار تبليغ الإسلام وكتب رسائل وترجمها إلى لغات مختلفة والرسالة سماها إسلام The Religion of All، الإسلام دين الجميع. وحينما انتقل إلى القاهرة أسس هذه الدار في القاهرة ثم انتقلت إلى الأسكندرية بنفس اسم دار تبليغ الإسلام. اعتنق على يديه ما يقرب من 2500 أجنبي وأجنبية عن طريق المراسلات، ثم بعد ذلك أظل ما يقرب من 60 عاما يدعو الأجانب والأجنبيات إلى الإسلام وتعرفهم بالعقيدة، عقيدة الإسلام الصحيحة والشريعة الإسلامية. وكنت كان لي الشرف أن أكون أحد تلامذته. وحينما كبر هذا الرجل كان واجبنا تلاميذ هذا الرجل أن يمتد هذا العمل ولا يتوقف بموته.
نعم.
هو مات عن عمر تقريبا 90 عاما رحمة الله عليه.
متى كانت وفاته؟
1990.
نعم.
رحمة الله عليه رحمة واسعة. فأنشأنا جمعية تبليغ الإسلام لكي تستمر في هذا العمل سنة 1974. هو كان مؤسس دار تبليغ الإسلام وإحنا أسسنا جمعية تبليغ الإسلام. ومنذ تأسيسها حتى الآن وهي في تطور مستمر بفضل الله سبحانه وتعالى. وكما قلت حضرتك نحن الآن عندنا ما يقرب من 111 لغة باللغات اللغات معظم العالم سواء كانت لغات عالمية أو لغات محلية.
نعم.
وبنشترك في معارض كثيرة في بتقام في العالم، معارض عن الكتب، ويوجد إقبال بفضل الله سبحانه وتعالى، لأن واجب الجمعية بينحصر في ثلاثة أمور. الأمر الأول هو تثبيت المسلمين في الخارج على عقيدتهم وبيان حقيقة الإسلام لهم، وخاصة في أفريقيا. الأمر الثاني تعريف غير المسلمين بالإسلام. الأمر الثالث هو تصحيح التشويش الذي يبثه بعض المغرضين ضد الإسلام والإساءة إلى نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. فهذا هو واجبنا. والجمعية بترسل ما يقرب من 30,000 كتاب ومطبوعة شهريا لجميع أنحاء العالم. بيأتي إلينا كثير من الوافدين، وفي معسكر بيقام كل سنة اسمه معسكر سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه في الأسكندرية. بيأتي كل الدارسين في هذا المعسكر أو الحاضرين لهذا المعسكر إلى الجمعية، بنعطي لهم الكتب بلغتهم المحلية واللغة العالمية. يعني لو واحد بيتكلم
استطرد هنا في سؤال، معذرة على المقاطعة، متى بدأت صلتكم بالأستاذ عبد الكريم النصار؟
والله الأستاذ عبد الكريم النصار رئيس مجلس إدارة الجمعية بيصلي في مسجد اسمه الشهداء.
نعم.
اللي هو الدكتور مهندس محمد صبري عرابي رئيس مجلس الإدارة، والأخ عبد الكريم بيصلي في نفس المسجد، فتعرف عليه ثم استفدنا منه في مراجعة بعض المطبوعات اللي بنطبعها باللغة الإنجليزية، حيث أنه أمريكاني الأصل ويجيد اللغة الإنجليزية، فبيعاوننا في مراجعة بعض المطبوعات بتاعتنا
ما شاء الله.
فالجمعية بفضل الله سبحانه وتعالى بتقوم بهذا الدور، وبيعتنق الإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى يوميا عن طريق المواقع بتاعتنا وعن طريق الإيميلات وعن طريق المراسلات بفضل الله سبحانه وتعالى. إن الإسلام دين الفطرة، واللي بيفتح قلبه للإسلام ربنا بيهديه.
نعم.
يقول الحق سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين.
نعم.
الذي يستحق الهداية بفتح صدره لمعرفة الحق ربنا بيهديه سبحانه وتعالى.
نعم.
وصدق الله العظيم والذي قدره فهدى.
جزاكم الله خير وسعود إلى حضرتك بعد حين. ما رأيت هذا الداعية صغير السن إلا تذكرت ما جاء في الأثر من لانت كلمته وجبت محبته، وتذكرت أن هناك دعاة لا يثرثرون وإنما يعملون في صمت. معنا الداعية الإسلامي الأستاذ محمود فكري، والذي شاركني في إعداد هذه الحلقة. والأستاذ محمود فكري محاضر في اللغة الإنجليزية في عدد من الجهات الأكاديمية المهمة ذات الاعتبار، ويقوم أيضا بتصنيف وتأليف بعض الكتب، فضلا عن جهده المباشر في العمل الدعوي، وهو أيضا مترجم معتمد من قبل وزارة الخارجية المصرية. وكما قلت لابد من نسبة الفضل إلى ذوي شاركني بالفعل في إعداد هذه الحلقة، وقد حصل على درجة الماجستير في تخصص اللغويات، وهو الآن يعد لأطروحة الدكتوراه وسيحصل عليها إن شاء الله عما قريب. أستاذ محمود، حدثنا أولا عن جهدكم في هذا المجال وعن صلتكم بالأستاذ عبد الكريم النصر.
بسم الله وحده والصلاة والسلام على من النبي بعد.
السلام.
في الحقيقة دكتور حسام إن الإسلام هو دين الحياة، فبغير الإسلام يحيى الإنسان ميتا، قال تعالى في سورة الأنعام: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فهذا الدين الذي قذفه الله في قلب العبد هو الحق الواضح الجلي الذي يبطل كل الباطل ويزيل غمة الظلام والكفر والعصيان ويجعل القلب مبصرا بصيرا يرى بنور الله ويفهم عن الله ويعقل عن الله فيقترب من ربه تعالى ويتودد إليه ويظهر له عظيم نعمته عليه، وذلك بإقامة حقيقة العبودية، ومن ثم يكفر بكل عبودية سوى عبودية الله سبحانه وتعالى.
نعم.
وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. فنعمة الإسلام هي نعمة ومنة عظيمة أنعمها الله علينا، أهداها إلينا وهدانا إليها بدون سابق استحقاق لها ودون سابق استحقاق عمل لها. فهذه منة ونعمة عظيمة أهداها الله إلينا وهدانا إليها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. في الحقيقة يعني I would like to ask Sheikh Abd Karim some specific questions after you give us a brief summary and a brief synopsis about your life and how did you accept Islam. I want to tell the people where and when and how did you accept Islam, and there were some problems faced you when you accept Islam or not.
Okay, well, I'll take up the story where I left it off.
Yes.
Okay, I left Massachusetts to go to Arizona.
Yes.
In between, I spent the summer in India. And I did go to Kashmir, which is a Muslim land, as
yes.
you know. And I was impressed with what I saw there. And I nearly became a Muslim there in 1976. But it was still very foreign to me because I didn't understand the language that they... I went to the mosque on a Jum'ah.
Yes.
But I didn't understand what they were doing. It seemed very foreign to me. So I waited. I went to Arizona, and then I got to know many Muslims intimately. I was living with them. I would go to the mosques in Arizona, in the city of Tucson. And by the time of 1980, the time had come. I just told myself that I can't wait any longer. What if I die a non-Muslim? I knew that I still had a long way to go in the path to Allah, but I thought, become a Muslim now, and life is a journey. You know, you ascend. And that's what I did. So after going to Massachusetts for the Christmas vacation, I went back to Arizona and became a Muslim immediately. I said the Shahada to myself.
To yourself.
To myself. And then I remember talking to some friends a couple of weeks later, and they said, "You said the Shahada to yourself. Can you please say it to us?"
Okay, so you became.
So I said it to my friends, and then.
You became a Muslim in America.
I became a Muslim in America.
Not here in Egypt.
January 1980. 1400 Hijriya.
Yes.
Yes.
Congratulations.
Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Okay. You know that some ideas propagated in the books of fanatic writers about against Islam are not true. What's about you?
Yeah.
And firstly, you told me before that you read about our prophet Jesus in the gospel, and you know that he was a Muslim, so I became a Muslim.
Yeah, this is what I remember is just prior to me becoming a Muslim. I was a good Christian, or I tried to be a good Christian,
yes.
you know? So I thought, okay, the last thing I'm going to do, before yes. I change from Christianity, I am going to read the Bible, the New Testament. I will put the stress on Jesus' words, because that should be the, you know, the crux of Christianity. So I did that. And when I read Jesus' words, with my understanding of Islam
yes.
and all the other religions, it was obvious to me that Jesus was a Muslim. Because here he is preaching zakat, kindness to orphans, kindness to widows, charity, prayer, even pilgrimage. Of course, his pilgrimage was to Jerusalem, not to Mecca.
Yes.
And at the same time, he's saying, I am for the Jewish people. I am not for everybody.
Yes.
It was just obvious that he was a Muslim. And then once yes. I knew Jesus was a Muslim.
يعني هو يحدثنا في حديثه في مداخلته الثانية في إشارة سريعة إلى أنه قام ببعض الأسفار في بداية الأمر إلى كشمير وإلى بعض المدن
yes.
ثم عاد بعد ذلك إلى ولاية أريزونا مرة أخرى وهو يحدثنا بمفاجأة أنه نطق بالشهادتين هناك بينه وبين نفسه يعني كان يصار نفسه بالشهادة ومعنى ذلك أن القرار اختمر داخله تماما هناك وهو يحدثنا عن مسألة مهمة جدا بيقول أنا كنت مسيحيا جيدا قبل أن أعتنق الإسلام
yes.
واكتشفت من خلال قراءتي في العهد الجديد وقراءاتي المستبحرة في ذات الطبع أو ذات الصبغة الدينية أن المسيح نفسه كان يأتي أمورا قريبة مما ما هو موجود في الإسلام من عطاء وبذل وزكاة إلى آخره فكأن قراءته في هذه الكتب كانت مدخلا متجددا وضميمة إضافية لأن يتعرف إلى الإسلام نفسه عن كثب. I want to ask you frankly, there was some negative ideas about Islam in Europe and in the United States. How can you deal this propaganda?
Outreach to the people, letting the people see real Muslims in action. That is the best way to do it. Yeah. These books that were anti-Islamic in nature, in terms of scholarship, that was the old days. You don't get that taught at the universities anymore. Nowadays, the problem is since September 11th, you have the idea Muslim equals fanatic equals terrorist. That was around even before September 11th because of the problems in Palestine. But now it's much worse. And it's really tough combating that because in America, it's an insular society. You know much more about America than they know about you. They don't have to know about you. You have to know about them. So breaking that barrier is really, really hard because they don't have the time or the desire or the need to learn about what's going on in the rest of the world. Most of them don't know the capital of Canada. How will they know what's going on here? They just don't. Hopefully in time with Muslims living in America, leading exemplary lives, they'll get to know Islam this way.
حدثته متسائلا عن إنه في بالفعل بعض الدعايات المغرضة ضد الإسلام في الولايات المتحدة الأمريكية وفي المحيط الأوروبي بوجه عام، فكيف استطاع أن يصل إلى القرار وأن يصل إلى منطقة الهداية برغم هذه الدعايات المضادة؟ فهو شرح لي الأمر على سويته، فأشار إلى إنه أسوأ طريق أن تتعرف إلى الإسلام عن طريق تصرفات المسلمين وممارساتهم الآن، وبالتالي هو آثر أن يعود إلى المنابع، منابع الفكر. وهو أشار بالمناسبة إلى إنه وضعية المسلمين كإطار دعائي أو كدعايات مضادة ساءت أكثر بعد أحداث 11 من سبتمبر، لكنه يعني يستلفت النظر إلى إنه العودة إلى منابع الإسلام الصحيحة كفيلة بتصحيح الصورة. وهو يلفت نظرنا إلى أن الشعب الأمريكي في عمومه ليس شعبا مثقفا، وإنه إذا لم نبذل جهودا لنعرفه بأنفسنا وبعقائدنا وبأفكارنا فهو لن يبذل هذه الجهود، بمعنى الشعب الأمريكي نفسه لن يبذل هذه الجهود بذلا ذاتيا، وإنما لابد أن نتقدم نحن وأن نحدث نحن الاختراق بنوع من الفكر الرصين. جون.
I think that's the way it should be done. Now you are getting back to my own story now. So I became a Muslim in January 1980. I went back. Thereafter, I went to do research for my doctorate in Palestine. And on the way there, I was in Egypt in January 1981. That's the first time
in Egypt.
I arrived in Egypt. And even in Alexandria, where I now live, I visited in 1981. And I remember getting a pamphlet from the mosque, from the Islamic Conveying Message Society, back in 1981.
Sheikh Abu Karim, after you gave us a brief synopsis about your life and how did you accept Islam, would like to know what were specific problems that face you when you embraced Islam?
The first big problem was getting my doctorate.
Yes.
I wasn't able to get it.
In Arizona University.
In Arizona, yes. And being a Muslim was part of it. It wasn't the whole reason, but it was part of the reason.
Yes.
I remember one of my professors telling me, wait to do the jihad till later.
سألت الشيخ عبد الكريم عن أول مشكلة المشاكل المعينة التي قابلته عندما اعتنق الإسلام فقال لي أن أكبر مشكلة قابلته عندما اعتنق الإسلام هو حصوله عدم حصوله على درجة الدكتوراه في جامعة أريزونا بسبب اعتناقه للدين الإسلامي. Okay, I told you before about the ideas propagated against Islam in the books of fanatic writers. What about you?
That was the old days.
That Islam spread by the sword.
Some of that still, people still believe that Islam was spread by the sword, that Islam is nothing but a cheap version of Christianity.
Yes.
That the Prophet, peace be upon him, was a womanizer, marrying a 9-year-old girl. Many rumors or false things like that are still in people's imagination to this day. A bloodthirsty religion. But of course we know this is not true. It took Islam hundreds of years to spread over the world. And if that was true, why are there still millions of Coptics in Egypt? Why are there still Christians in Palestine? Jews in Morocco. So obviously that's
سألت الشيخ عن الأفكار التي تكتب في هذه الأيام عن الإسلام وأن الإسلام انتشر بالسيف وأن الإسلام انتشر بالقتل وأن الإسلام عم العالم بالسيف فقال لي أن الإسلام انتشر بخلق الرسول صلى الله عليه وسلم وهناك بعض الأفكار تكتب عن الرسول أنه كان شهواني كما يقول البعض ولكنه كان خلقه القرآن كما يقول.
لي مداخلة معك أستاذ علي. يعني هذا النوع من الدعايات التي تبث ضد الإسلام تحتاج منكم إلى نوع من الاحتشاد للتفنيد والردود. أريد أن أدري وأن يعرف معي المشاهدون شيئا عن جهودكم في هذا الإطار، لا أقول لتصحيح الصورة لكن لتفنيد هذه الشبه والردود.
الحقيقة هو المسلمون مقصرون في إبلاغ الدعوة. فعلى سبيل المثال كثير من الأجانب ما عندهمش فكرة عن القرآن الكريم، وإحنا من ضمن المشروعات اللي كانت في مخططنا بفضل الله سبحانه وتعالى نفذناها ومستمرين في تنفيذها هو إرسال ترجمة معاني القرآن الكريم إلى الأجانب، والحقيقة كانت النتيجة فوق ما يتخيله العقل. 50% من اللي وصلهم هذه الترجمة اعتنقوا الإسلام، لان ما كانش عندهم القرآن وما عرفوش قرآن المسلمين بيقول ايه الحقيقة يعني. ف50% احنا عملنا احصائية نتيجة ردود الفعل كانت بالجنة، ف50% تقريبا كانت، فهو في تقصير شديد من المسلمين في تبليغ دعوة الاسلام لغير المسلمين. طبعا كل هذه الشبهات بفضل الله سبحانه وتعالى احنا عندنا كتب ومطبوعات والاسئلة نفسها بنرد عليها، ولما بتتضح الامر للاخرين بيعرفوا حقيقة الإسلام. على سبيل المثال من حوالي 10 أيام زارنا في الجمعية دكتور في الطاقة الذرية، وكان الصورة مشوهة تماما عن الإسلام. وبفضل الله سبحانه وتعالى جلست معه وقلت له اطرح الأسئلة، فبدأ يسأل ونجاوب يسأل ونجاوب. الحقيقة أنا كانت الصورة مشوهة جدا عندي، وبفضل الله سبحانه وتعالى لم يغادر الجمعية إلا ونطق بالشهادتين. فضل الله سبحانه وتعالى. وأنا الحقيقة بأذكر قصة قالها عدو مجلس إدارة عندنا الدكتور شهاب أبو زهو الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف وعدو مجلس إدارة معنا في الجمعية. كان بيقول إن الدكتور النجار زغلول النجار كان جاي في الطيارة وجانبه أجنبي، فقال فرصة المسافة دي نتحدثه عن الإسلام، فحدثوا عن الإسلام طول الرحلة. ففي الآخر الأجنبي قال له بصراحة أنتم المسلمين مجرمين، فاستغرب بعد كل اللي قلته لك ده. قال له لأن أنتوا اللي كلمتني عنه ده إحنا منعرفهوش، فإزاي أنتوا ساكتين عن هذا الكلام؟ فطبعا هو تقصير شديد جدا من المسلمين في إبلاغ الدعوة. والحقيقة الرسول صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وربنا سبحانه قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، والعالمين جمع عالم وهو كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. فرسالة الإسلام رسالة عالمية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والرسل، ورسالته هي خاتم الرسالات، فلابد أن نبلغ هذه الرسالة إلى كل من على الأرض. ولذلك احنا وضعين خريطة في جمعية تبليغ الإسلام عشان ما نتركش موقع على الأرض إلا واجبنا أن احنا نبلغه.
رائع. هل الأستاذ عبد الكريم النصار يقوم معكم بجهود في الوقت الراهن في هذا الإطار؟
بالتأكيد بيرجع.
حبذا لو حدثتنا عن جهوده الآن في هذا الإطار.
الله على سبيل المثال احنا عاملين رسالة وهو قام بمراجعتها من جهة اللغة والجرامر، هو طبعا بيراجع كذا، يعني عندنا فريق ترجمة بفضل الله سبحانه وتعالى، لكن هو أحد المراجعين على أساس لغته الأساسية وعنده روح اللغة، فبيرجع لنا الرسائل، وإذا كان له أي كومنت أي تعليق بيبلغنا به، وطبعا بنستجيب لهذا التعليق.
Do you really know the truth about the true religion? Peace on those who follow the guidance. This magnificent universe with all of its complex systems was created by Allah, the one true God, the Most High, the Most Powerful, the Most Merciful, the Most Wise. If you believe in Him, you should also realize that He didn't create all of this frivolously. Rather, there had to be a greater purpose. What could be a better and more perfect purpose than to worship Him alone? Look around you. Everything has submitted itself to the Creator and never reverted. The earth itself, the trees, the stars, the rivers, the moon, the sun, etc. But what about human beings? Isn't it true that some are not grateful to their Creator? Isn't it a shame that some of them worship false gods other than Allah, the only one true God?
يقول إن العالم كله بكل ما فيه متوجه إلى الله سبحانه وتعالى، يسبحه ويمجده ويعظمه ويسجد له، ولكن يبقى في هذا الكون مخلوق صغير حقير ذليل، خلق من نطفة فإذا هو خصيم مبين. هو يسير في وادي والكون كله في واد آخر، يترك طاعة الله والخضوع له برغم أن كل ما حوله يلهج بالذكر والتسبيح لله. إن هذا المخلوق هو الإنسان العاصي لله عز وجل، فالله أكبر ما أشد غروره، الله أكبر ما أعظم حماقته عندما يكون شاذا في هذا الكون المنتظر. Go on.
Islam is a way of life that means submission to the will of the Creator of the heavens and the earth. He sent messengers to call the people to worship God alone. Adam, Noah, Abraham, Moses, Jacob, Jesus, and Muhammad, may peace be upon them, were sent with this one message: there is no one worthy of worship except Allah, the one only true God. No ambiguity, no confusion. One God, one religion, one message.
يقول إن هناك أناسا اعتقدوا أنهم خلقوا عبثا وطرقوا سدى، فكانت حياتهم لهوا ولعبا، تعلو أبصارهم الغشاوة وفي أذانهم وقرا عن سماع الهدى، بصائرهم مطموسة وأفئدتهم متحجرة، تجد في مجالسهم كل شيء إلا القرآن وذكر الله. فنحن مأمورون بالإيمان بجميع الأنبياء موسى وعيسى وإبراهيم ونوح وآدم.
We invite you to accept the truth, to worship the Lord of Abraham, Adam, Noah, Moses, Jesus, and Muhammad, peace be upon them. Turn to God alone in your prayers, supplications, fear, hope, love, and for everything you need. Believe that all the messengers of God were sent with the same message: no one is worthy of worship except Allah. What was the religion of Abraham? Shouldn't it be the same as that of Moses, Jesus, and all the messengers of God? We are humbly calling you to shift yourself from the dreadful consequences of polytheism to the beauty of monotheism.
يقول إن الله سبحانه وتعالى قال في الكتاب العديد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فنعمل لهذه لما بعثنا الله سبحانه وتعالى إلا لعبادته وحده، والكفر بكل عبودية أخرى، عبودية المال، عبودية الشهوات، عبودية البشر، وكل عبودية أرضية، ونؤمن بوحدانية الله سبحانه وتعالى. ويقول: ما قلت لك هذا الكلام إلا لخوفي على هذا الوجه الأبيض أن يصبح مسودا يوم القيامة وعلى هذا الجسد الطريف أن يلتهب بنار جهنم. فبادر وفقك الله إلى اعتاق نفسك من النار وأعلنها توبة صادقة صالحة من الآن، وأعلم أنك لن تندم على ذلك أبدا، وإني لك ناصح وعليكم مشفق.
I'll go back to the negative ideas about Islam in the United States, such as Islam treated women badly. How can you deal with these false allegations?
That's a tough one, because America is in the throes of a concept known as feminism. And frankly, this is a concept which is against Islam. It's a concept which can never, and the way it's taught in America, never come to terms with Islam, because it says that women and men are equal in the sense that they have the same duties, the same responsibilities. And this is not true. Men and women are equal, but different. We're not the same. But with feminism, you go to the same bathroom. So it's just a concept which is...
الحقيقة أن الأستاذ عبد الكريم النصار يلفت نظرنا إلى مسألة مهمة جدا، وهو يوشك دون قصد أن يخاطب بها بعض النخب العلمانية في بلادنا. فأنا حدثته عن أنه من الدعايات المغرضة التي تشن ضد الإسلام في الميديا الغربية والميديا الأمريكية تحديدا وضعية المرأة في الإسلام، وأن الإسلام قد امتهن المرأة. فذكر لي أن هناك مذهبا يشيع في الولايات المتحدة الأمريكية وفي الثقافة الأوروبية، ومذهب الفيمينيزم أو مذهب النسوية. وبالمناسبة بعض العرب وبعض النخب الثقافية العلمانية العربية تعتنق هذا المذهب وتعتبره طريقا للمستقبل. هنا نقول يعني شاهد من أهله. هو يقول لا يمكن أن يستوي الرجل والمرأة في كل شيء، هناك فروق بيولوجية، هناك فروق عضوية، والقضية ليست قضية مساواة لكنها قضية اختلاف في التكوين يتبعه لا محالة اختلاف في الاستعداد والوظيفة. وأعتقد أنه يعني يقدم تصورا ناضجا لا يخاطب به الرأي العام الغربي، لكن للأسف يخاطب به الرأي العام العربي بعد بعض حالات النقوص العلماني التي رأيناها في شرائح من الفكر العربي الموجود. In your opinion, what's the complete meaning of Islam?
Tawheed. And that's why I became a Muslim. Tawheed not only of Allah, but of everything. There is a unity in Islam. Unity of nature, unity of man. We're all brothers. We're all equal. There is no racism. This was another big reason I became a Muslim, because I could see racism everywhere in America. And people would admit it. But they could say, there is nothing I can do about it. Luckily, I didn't have this to a large extent, at least. I mean, it's always deep inside, but outwardly, no, I always knew this was a very evil concept. This was one of the things that attracts many Westerners to Islam. And this is why most Muslims in America are black, because they're the victims of the racism.
حدثت يعني قلت له ماذا يعني الإسلام في ضميرك وتصورك، فقال لي ببساطة شديدة الإسلام يعني التوحيد، وفي كلمة التوحيد تلخص كل عطاءات الثقافة الإسلامية. وقد أشار بالفعل إلى أن الإسلام من مزاياه كفكر وكمعتنق وكعطاء أنه لا مجال فيه للعنصرية، لأن العنصرية تمزق المجتمع الأمريكي. وهو يلفت نظرنا إلى أن كثيرين من معتنق الإسلام في الفترة الأخيرة كانوا من السود، لأن السود كانوا ضحايا مباشرين لهذه العنصرية المتجذرة الموجودة المعششة في زوايا المجتمع الأمريكي، والتي لم يبرأ منها المجتمع الأمريكي كذا. أستاذ محمود لك سؤال.
You told us that the most common essential problem that faced you when you pursued Islam that you didn't get a PhD in politics, okay?
What's in Near East studies.
What's about your family?
No, my family, you see, in America, the Christians are of two kinds mostly. You don't have the Orthodox like here in Egypt. You've got a few, but not many. You've got Catholics and Protestants. The Catholics I find to be more open-minded. They judge you by what you do. When you read about the fundamentalist Christians in America, these are the Protestants. These are the tough ones. But my parents were Catholics, so they judged me on my behavior. They were sad I became a Muslim, but they could see I was respecting them and leading a good life. I think deep down they always thought they would become a Christian again. Probably wishful thinking.
Did you call your family to embrace Islam?
But part of this concept in America, whether you're a Catholic or a Protestant, is you don't talk about religion.
You don't people talk about religion.
Or politics.
Or politics, yes.
It's considered bad form.
Yes.
My parents didn't mind me becoming a Muslim, but they didn't want to hear anything about it.
Okay. سألت الشيخ عن من أهم المشاكل التي قابلته عندما اعتنق الإسلام هو عدم حصوله على درجة الدكتوراه والمشاكل التي قابلته مع أسرته في الولايات المتحدة الأمريكية فقال إن مذهبه في المسيحية والمذهب الكاثوليكي وهذا المذهب لنا أن نختار الدين الذي نحب ولا كان الأسرة رأي في ذلك but his father was died after embraced Islam.
My parents are both dead now. They died 2001. My mother 2000.
Why didn't you call them for Islam?
They didn't want to hear about it. No. It was like, lakum dinakum liyadin.
Yes.
Yes.
That's how Americans think. For Islam and you are going to call for Islam.
It's not one of my gifts, unfortunately. This is what I'm doing now with the Dawah Society.
Yes.
I'm helping.
سألته لما لم تدعو الأسرة وأسرتك الكريمة والديك للإسلام فقال لي لكم دينكم ولي دين وفي مذهبنا في دين المسيحي أن كل إنسان يختار دينه.
After accepting Islam, what's your impressions about Muslim societies?
You know, wherever I've gone after I became a Muslim, and I lived in Sudan for 5 years in the 1980s, and I've lived in Egypt for a long time. Everybody treats me so wonderfully, and it keeps me going. I can really see the brotherhood in action. And I'm just honored and happy to be living here with you.
يعني أنا سألت عن انطباعي عن المجتمعات الإسلامية وهو ذكرني بأنه كان له تطوافة وزيارات بعدد من الأقطار العربية كمصر والسودان ونعرف أنه ذهب أيضا إلى السعودية المملكة العربية السعودية وزار أيضا باكستان كما ذكر وزار المكسيك تقريبا وبالتالي الرجل كان جوابا رحالا وقال لي المسلمون يتميزون بالأريحية وبقرى الضيف وقد آنست فيهم يعني سمات جيدة والرجل يعني بنوع من الأدب اللطيف منه أغضى عن السلبيات الموجودة في المجتمعات الإسلامية. Now you have an opportunity to play active role to serve Islam. In what way you can serve Islam?
I'll be working with the conveying society. Whatever they need from me, I will help them, inshallah.
لقد حدثت عن أنه هناك أدوار دعوية منوطة به بعد أن اعتنق الإسلام وهو بالفعل من خلال ما عرض الآن يشارك في هذه المطبوعات ويشارك بالفكر ويشارك بالرأي ولا يألو جهدا في تكريس عطاءاته لإعطاء صورة سليمة عن المسلمين وهذا يسلمني إلى خيط سؤال أخير للأستاذ علي عزت كيف تفيدون من هذه النماذج في المستقبل وهل تضعون خططا حقيقية للإفادة من هذه النماذج
بالتأكيد احنا بفضل الله سبحانه وتعالى دايما نضع خطط يعني احنا عندنا أمل ان نوصل او ربنا جعلنا سبب في توصيل رسالة الإسلام الى كل انسان على وجه الأرض بفضل الله سبحانه وتعالى وأحب يعني اقول ان ربنا سبحانه وتعالى وعد بالثمرة الطيبة فقال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وجزاء الدعوة كبير جدا لا يتخيله عاقل لأن الله سبحانه وتعالى قال الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله ربنا ختم الآية قال وكفى بالله حسيبا وفي سورة فصلت ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين فالجمعية تعمل ليل نهار على تطوير نفسها وعلى زيادة من اللغات وعلى تبليغ هذه الدعوة ونأمل أن الله سبحانه وتعالى جعلنا من المقبولين إنما يتقبل الله من المتقين
أحسنت الختام أستاذ محمود. كلمة أخيرة توجهها الأستاذ عبد الكريم النصار، ماذا تقول له؟
Yes, I want to tell you something. Do you memorize some Quranic verses?
I've memorized 20 surahs and many other ayat.
سألته هل يحفظ شيء من القرآن؟ فقال أحفظ 20 سورة.
20 سورة؟ نعم.
من القرآن يس وكثير من الآيات. Would you like to recite some verses now? سألته أن يتلو لنا بعض آيات القرآن.
في حدود ده.
Yes.
One minute.
I'll try سورة الشمس. I'll try سورة الشمس.
هو يريد أن يتلو سورة الشمس.
بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طهاها والنفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها كرفلها من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فغروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها.
شكرا الله pleases you very much.
We are pleased to make this interview and thank you for joining us. يعني لا تعليق لنا على هذا النموذج الطيب الرائع العظيم إلا أن نتذاكر معا قول النبي صلى الله عليه وسلم: زويت لي الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها وسأبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. كنا في حلقة خاصة بل شديدة الخصوصية مع المهتدي عبد الكريم النصار الذي نشكره أن حل ضيفا على هذا الاستوديو، ونشكره على تجرده للحق، ونقول هي هدايات من الله يفتح بها مغاليق القلوب دون معادلات رياضية أو ذهنية باردة، لكن حينما يشاء الله عز وجل تنفتح مغاليق القلوب. نشكر الأستاذ عبد الكريم النصار، ونشكر الأستاذ علي عزت الذي حل ضيفا علينا، وسيكون لنا معه لقاءات أخرى ونتابع معه نشاط الجمعية، ونشكر الداعية الرائع الجميل الأستاذ محمود فكري الذي لم يألو جهدا في الإعداد لهذه الحلقة معي، ومن الواضح أن في جعبته مزيدا من العطاء، إن شاء الله سيبض عطاؤه بثمرة قريبة. أحبكم في الله، على مائدة طاعة الله التقينا، وعلى مائدة طاعة الله تفترق أجسادنا ومرائينا ولا تفترق قلوبنا، على خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.